بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. أقول من باب التتمات لحديثنا السابق، لقد أغلق الحق تبارك وتعالى علينا باب التصور فيما هو مخلوق له بما ملك علينا من منافذ الإدراك، في قوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه منافذ الإدراك، بل هي المستقبلات التي يتعين بها العلم. فوسائل العلم أو طرق العلم، هذه المنافذ طرق العلم، إما أن يتعين أو أن يتحقق لك العلم بطريق السمع، وإما أن يتحقق لك العلم بطريق البصر، وإما أن يتحقق لك العلم بطريق الفؤاد الذي هو محل التعقل. محل التعقل، يقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، فهنا علاقة بين تحقق العلم وبين هذه المنافذ. وقد ملكها علينا ربنا بقوله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع أن هذا وارد في شأن الجنة، في حق الجنة وهي مخلوقة. فإذا قطع علينا أو أغلق علينا باب التصور والتخيل فيما هو مخلوق له، فكيف نتكلم عن صفاته وعن أسمائه بهذه العبارات التي تدل على أن لنا فيها تكيفا وعلى أن لنا فيها تصورا؟ هذا لا يجوز أبدا، بل كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك، الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينبغي أن نتفق على هذا. إذن الخلاف هو بين المفوضة وبين المؤولة، وليس هناك خلاف بين هذين المذهبين وبين المجسمة. فالمجسمة التقسيم ليس بمذهب، بل هو مناقض لهذين المذهبين ومخالف لما تواترت به الأدلة. ثم إن الحق سبحانه وتعالى يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. هل الجناح هنا على الحقيقة من حيث الوضع أو من حيث أصل الوضع، أم هو كناية؟ وهل هذا المعنى يتفق مع قوله: ولا طائر يطير بجناحيه؟ لا شك أن الجناحين في الطائر حقيقة، أما الجناح في حقه صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحقيقة، بل هو ضرب من التشبيه، أو هو كناية عن أن يكون المرء وطيء الكنف. واخفض جناحك، أي كن متواضعا وكن لين الجانب واسع الصدر. هذا ما تيسر فيما يتعلق بتوجيه هذه الصفات بما يتفق مع الكمال المطلق. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وما ينبغي أبدا أن نتردى في هذه التشبيهات أو التلبيسات التي تذهب بنا مذهبا آخر غير هذين المذهبين المعتمدين واللذين أشار إليهما الإمام النووي شارح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. يقول سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. الإمام الطبري قال يستحيي بمعنى يخشى، وهذا وجه من وجوه التأويل، يقول بمعنى يخشى. يقول سبحانه في سورة الأحزاب أيضا فيستحيي منكم، أي رسول الله، والله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. فالذي يليق به سبحانه وتعالى هو ما يرتبط به أو ما يتصل به التنزيه، التنزيه. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة عندما يقرأ هذه الآية أو عندما يقرأ نظائرها في القرآن الكريم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. يضرب بمعنى أن يشبه أو أن يمثل بضرب من التشبيه، بضرب من التشبيه، أي بنوع من الايه من التشبيه، أن يضرب مثلا ما. وقد جاءت هذه الآية بعد ضرب المثل لموقف المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفهم من القرآن الكريم، بل وجاء في الآية السابقة في قوله سبحانه وتعالى وأتوا به متشابها. وقلنا في لقاء سابق، قلنا لعل هذا من باب الاستخدام، أسلوب الاستخدام، وقلنا معناه أسلوب الاستخدام معناه أن أجعل الضمير متعلقا أو يتعلق بمعنيين، يتعلق بمعنيين، أتوا به متشابها، لك أن ترد الضمير هنا إلى الرزق الذي يرزقه هؤلاء المؤمنون، يرزقونه في الجنة، ولك أن ترد الضمير أيضا إلى القرآن، وذلك لهذه العلاقة بين ما مثل الله به من التشابه في الثمار والتشابه في القرآن. فهذه الثمرات يقول عنها سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهذا تشابه في الثمرة. ثم قال هنا وأتوا به متشابها، فلك أن تجعل الضمير يعود إلى المعنيين، يعود إلى الثمار ويعود أيضا إلى القرآن الذي أتوا به متشابها. أتوا من الإتيان وليس من الإيتاء، لأن الفرق بين أتوا بغير واو وبين أوتوا واضح. أوتوا بمعنى أعطوا، فهو يتعدى بنفسه، أوتيت الكتاب مثلا ومثله معه، أوتيت الكتاب أو أوتيت جوامع الكلم بمعنى أعطيت. أما قوله أتيت في نفس الحديث الذي أوله أوتيت جوامع الكلم، قال في آخره وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. فرق بينهم في الرسم إيه؟ إن أوتيت في واو بعد الهمزة، وأتيت الأخرى الثانية ليس فيها الواو. الفرق بينهم إيه؟ أوتيت بمعنى أعطيت، فهو فعل يتعدى بنفسه بغير حرف. أما قوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، هنا تعدى بالباء، أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، هنا تعدى الفعل بالباء بمعنى أتاني آت بمفاتيح خزائن الأرض، أتاني آت، فهو من الإتيان. أما أوتيت فهو من الإيتاء، هناك فرق بين الإيتاء والإتيان. فهنا يقول وأتوا به متشابها، أتوا به فعل هنا متعدي بالباء، يبقى أتوا بمعنى أتاهم آت به متشابها. من هذا الذي جاء بالكتاب؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب، أتوا به متشابها. فهذا مثل يعني مثل الله سبحانه وتعالى بتشابه الثمار لوقوع التشابه في القرآن، أي مثل لهذا التشابه اللفظي، التشابه اللفظي وليس المعنوي، مثل له بالتشابه في الثمار، بالتشابه في الثمار. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة معروفة، فما فوقها، فما فوقها إما في العظم وإما في الضآلة والدقة، بل فما فوقها في التعقيد، تعقيد الخلق فيها. فهناك كائنات ربما لا يراها الإنسان بالعين المجردة، وقد تفتك بالإنسان. الميكروب مثلا، الفيروس أو الميكروب، أنت وأنا وحتى الطبيب لا يمكن أن يراه إلا من خلال الميكروسكوب، يعني لا يراه بالعين المجردة. ومع هذا ربما يكون هذا الشيء الذي لا يرى بالعين أشد فتكا بالإنسان أو بحياة الإنسان من الشيء المرئي. ربما يكون شيء عظيم، عظيم الخلق يعني كبير، ولكن الضرر فيه ضئيل. وهذا الشيء الضئيل الذي لا يرى بالعين المجردة ربما يفتك بحياة الإنسان. نترككم لهذا الفاصل القصير على أن نكمل الحديث بعده إن شاء الله. الفاصل وقفنا عند قوله تعالى بعوضة فما فوقها، وقلنا فما فوقها يعني إما من حيث العظم وإما من حيث الدقة، فهناك ما هو أدق من البعوضة وأقل من البعوضة، فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنه، الضمير في أنه يعود إلى المثل، يعود إلى المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في كتابه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي أنه الحق الذي أنزله على نبيه ومصطفاه من عباده صلى الله عليه وآله وسلم، أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فما ينبغي أن نحمل هذه الأمثال التي جاءت في القرآن على غير محملها، أو أن نقول هي ضرب من الأمثال الشائعة. ينبغي أن ننزه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن ننزه القرآن في مقاصده، عن أن نشرك معه غيره من تلك الأمثال الشائعة. فالأمثال الشائعة قد يخرج بعضها مخرج الصدق ومخرج الحق، وقد يخرج بعضها مخرج السوء. هناك أمثلة، بل أمثال شائعة على ألسنة العامة أو العوام غير مقبولة عندما تحمل إساءة مثلا للحق سبحانه وتعالى، أو تحمل إساءة لحكمته أو تسفيه لحكمته جل جلاله. مثلا احنا بنسمع بعض الناس يقول لك يعطي الحلق للي بلا ودان، هذا مثل فيه تسفيه للحكمة، وفيه جرأة على الله، وفيه إساءة أدب على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حكيم في عطائه ومنعه، فما ينبغي أن يقال مثل هذا في جانبه أو في حقه جل جلاله. لكن المثل في القرآن مصون، المثل في القرآن مصون عن هذا اللغط وعن هذا السوء. المثل في القرآن ما ورد إلا لحكمة، ما جاء إلا من أجل استجلاء الحقائق وإبراز الحكمة فيها. هذا ما ينبغي أن نعلمه جميعا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، يعلمون، والعلم هو اليقين، العلم هو اليقين. يعلمون أي أنهم يؤمنون ويوقنون بأنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا، بعد ذكر موقف المؤمنين من هذه الأمثال الواردة في القرآن، ذكر موقف الكافرين، قال: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو استفهام إنكاري أو يحمل اعتراضا ويحمل تشبيها لهذه الأمثال في القرآن بالأمثال الواردة في غير القرآن. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني ماذا يغني عن الله سبحانه وتعالى ما ساقه أو ما أنزله على نبيه أو على محمد من تلك الأمثال؟ ماذا يغني عنه منها؟ أي ماذا يجني من ورائها؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهنا وقف لازم. ثم يقول يضل به كثيرا. بعض المفسرين قالوا قوله يضل به كثيرا هي من كلام الكافرين، وأما قوله ويهدي به كثيرا فهو من كلام الله، لكن هذا لا يصح. لا حرج ولا غضاضة، لا غضاضة في أن نضيف هذه العبارة أو هي هذه الجملة إلى الله على أنها تقرير للحقيقة والواقع عند هؤلاء الذين استقبلوا القرآن بقلوب مريضة وقرائح مقروحة. هناك فرق بين من يقرأ القرآن ليهتدي بهديه وليستبصر بأنواره أو بنوره، وبين من يقرأ القرآن ليلتمس فيه المغامز والطعون. هناك فرق بين الرجلين. فلذلك أقول قوله يضل به كثيرا هو تقرير من الحق سبحانه وتعالى لواقع هؤلاء، لواقع هؤلاء الذين لم يستقبلوا القرآن إلا بقلوب مريضة، بقلوب مريضة، بقلوب ممتلئة بالحسد والحقد. وهذا الحسد وهذا الحقد قد حملهم على أن يقولوا في كلام الله أو في كتاب الله ما ليس لهم به علم، فقد ضل سعيهم في فهمهم أو في تناولهم لآيات القرآن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا شأن المعارضين دائما، بل شأن المكذبين لهذه الآيات البينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يضل به كثيرا أي ممن لا حظ له في هدايته أو في الاهتداء بهديه، ممن لا حظ له في الاهتداء بهديه أو الاستنارة بأنواره. يضل به كثيرا. وقلت في لقاء سابق إن نسبة الإضلال إلى القرآن هي كنسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هل الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء بغير حكمة؟ هل يضل من يشاء بغير حكمة؟ وكذلك القرآن، إن قلنا يضل به باعتبار الضمير يعود إلى القرآن، أو باعتبار الضمير يعود إلى المثل، والمثل جزء من القرآن، المثل هنا جزء من القرآن، يبقى مرد الضمير إلى المثل كمرده أو كمرجعه إلى القرآن باعتبار أن المثل جزء من هذا التنزيل. لكن ما قلناه في جانب قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ينبغي أن نؤكده في هذا الجانب، أي فيما يتعلق بقوله يضل به. لكن القرآن ليس موضع ضلالة، ليس مصدر ضلالة، وإنما قد يضل الإنسان فيه إذا استعمل عقله المجرد، أو كان الهوى هو السائق له والدافع له لاقتناص هذه التلبيسات وهذه التشبيهات وهذه الشبهات. فالإنسان إذا كان مريض القلب فإنه يتتبع كل قبيح، وقد يتصور القبح فيما هو حسن، قد يتصور الإنسان القبح فيما هو حسن. فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن وهم مكذبون به، مكذبون بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أبدا أن يفتح الله لهم باب الهداية أو أبواب الهداية. إذا ما قلناه من جواب في قوله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نقول نظيره في هذا الجانب يضل به كثيرا، يضل به، والقرآن ليس موطن ضلالة وليس مصدر ضلالة، إنما يضل به من أخذه دون أن يأخذ بيانه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هناك آيات قد تشكل على الإنسان ولا يستطيع رفع الإشكال أو الخروج من الإشكال إلا إذا رجع إلى السنة، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة قد تكون مفسرة لما أجمل، قد تكون مخصصة لعموماته، قد تكون مقيدة لما جاء من قبيل المطلق، وهكذا هكذا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هنا استعمل كثيرا في الجانبين، لئلا تعتقد أن الذين ضلوا بفهمهم في القرآن أكثر من الذين اهتدوا به. فعندما تذكر الكثرة هنا وهنا يدفع عنك ما قد يختلج وهمك من أن الذين ضلوا بهذا الكتاب أكثر ممن اهتدوا به، لا، بل الذين ضلوا بهذا الكتاب أو بفهمهم، لا أقول بهذا الكتاب، بل أقول ضلوا بتعثرهم في فهم الكتاب وفي توجيه آياته، نعم، مع أنهم كثيرون، إلا أن الذين اهتدوا به وبأنوار دلالاته كثيرون أيضا، بل أكثر. بل ولا يزال القرآن، لا يزال القرآن يسقط هذه الأنوار على من قدر الله هدايته، وعلى من شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من الظلمات إلى النور. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية منه سبحانه وتعالى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do-do-do.